يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فقال أبو بكر الأجري رحمه الله في كتاب الشريعة الذي يذهب إليه أهل العلم أن الله تعالى على عرشه فوق سماواته، وعلمه محيط بكل شيء، قد أحاط علمه بجميع ما خلق في السماوات العلى وبجميع ما في سبع أراضين يرفع إليه أفعال العباد. فإن قال قائل: إيش معنى قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم؟ قيل له علمه والله على عرشه وعلمه محيط بهم، كذا فسره أهل العلم. والآية يدل أولها وآخرها على أنه العلم وهو على عرشه، هذا قول المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله لا زال ينقل عن العلماء والأئمة الآثار التي تدل على علو الله على عرشه، علو الله على خلقه وسواه على عرشه، واتصافه بجميع أوصافه. فهذا النقل عن أبي بكر الأجري في كتاب الشريعة المعروف، على أبي بكر الأجري في كتاب الشريعة الذي يذهب إليه أهل العلم أن الله على عرشه فوق سماواته، علمه محيط بكل شيء. هذا الإمام أبو بكر الأجري أثبت، قال نقل عن أهل العلم، قال يذهب إليه أهل العلم أن الله على عرشه فوق السماوات، فدلت على ذلك النصوص، وهو عرش السماوات ثم استوى على العرش وهو القاهر فوق عباده سبح اسم ربك الأعلى. فهذا العلم يذهبون إلى ما دلت عليه النصوص، هذا العلم يضرب مع النصوص كيف لا دارت. أهل العلم أهل البصيرة، العلم بالله وبأسمائه وصفاته، علماء الآخرة، علماء الحق، علماء الشريعة، يذهبون إلى ما دلت عليه النصوص، يدورون مع النصوص في الدارة. يقول أبو بكر الأجري الشريعة الذي ينهم إلى هو العلم أن الله على عرشه فوق سماواته، علمها محيط بكل شيء، هذا هو الذي دلت عليه النصوص، أن الله مستوى على العرش وهو فوق السماوات وعلمها محيط بكل شيء. ثم قال: قد أحاط علمه بجميع ما خلق في السماوات العلى وبجميع ما في سبع أراضين. ثم قال تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، أن الله محيط بكل شيء، ترفع إليه أقوال العباد في الشريعة، ترفع إليه أعمال العباد، ترفع إليه أعمال العباد، أفعال العباد. وهذا يدل على أنه في العلو، لأن الروح يكون من أسفل إلى أعلى. قال أبو بكر: إن قال قائل إيش معنى قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو؟ إيش نحت عن قبل أي شيء، أصل أي شيء، هذا نحت اختصار، مثل قول حل حول قول لا ثم حل قله، نحت سبحان الله سبح له، الحمد لله حمد له. أي شيء معنى كذا اختصار. إيش معنى قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم؟ قيل له علم، يعني ما يكون النجاة الله رابعهم بعلمه، ولا خلف من بعد ثالثهم بعلمه، ولا أدرى من ذلك ثلاثة له معهم بعلمه هو فوق العرش سبحانه. والآية لا، والدليل على ذلك هل هذا تأويل؟ لا، ليس بالتأويل. يقول المؤلف: قيل له علمه والله على عرشه وعلمه محيط بهم، فلا فسر الله العلم. والآية يدل أولها وآخرها على أنه العلم، يعني العلماء فسروا العلم ماذا؟ ما يكون لا يكون النبي أساس إلا غيرهم بعلمه، لأن الله تعالى افتتح الآية بعلم وختمها بالعلم. فقرأ الآية: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. تعال العلم. ثم قال تعالى: لا يكون من نبي ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدرى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. افتتح الآية بعلم وختمها بعلم، تدل على أن المعيه من معيه علم. لا يكون مجلس الله يرضاهم، ولا يكون تأويل. هذا ما يكون تأويل، ولا يقولوا استعولوا، ما يكون تأويل، هذا من الآية نفسه. وليس في الآية حجة على الحلولية. الحلولية يقولون ما يكون مجلس الله يرضعهم بعلم إذاته معهم، ولا خلف الله يفوتهم، يعني يقولون الله خلف المخلوقات، الله عما يقولون. فمن نصف العلو كالسوقية أن تفت على أجل دليل وربوا بعرض الحال، أبطلوا هذه نصوص البعيد. أما أهل السنة أهل الحق جمعوا بين نصوص العلو معقولا، أصل نصوص العلو والسوقية وأهل نصوص البعية. البعية قوله الله معهم، البعية ما يزل منها الاختلاط والانتزال، وإنما هذه المتقي مصاحبة. تقول العرب ما زلنا نسير والقمر معنا، والقمر فوقه. تقول البتاع معك وفق رأسك. البعية لا تفيد الاختلاط، إنما تدل على تفيد مطلق المصاحبة في لغة العرب، ولا تدل على الاختلاط ولا المباحثة ولا المحادثة على اليمين أو الشمال. يطلع الإنسان في الدور الرابع أو السادس على ابنه وغيبته في الأرض فيقول أنا معك، فيسكت الطفل. كم بينه وبينه مسافات، هذه معية. والله تعالى هو معهم يعني بعلمه وحفظه واطلاعه. نعم. وهو قال المؤلف وهو على عرشه: هذا قلب المسلمين. هذا قلب المسلمين قاطعه. اما الملاحده واما الحلوليه فسر فطرتهم وخرج عن قوله وقول المسلمين. نعم.
والقول الذي قاله الشيخ محمد بن ابي زيد وانه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه، قد تأوله بعض المبطلين بأن رفع المجيد، ومراده أن الله هو المجيد بذاته، وهذا مع أنه جهل واضح، فإنه بمنزلة أن يقال الرحمن بذاته والرحيم بذاته والعزيز بذاته. وقد قال ابن أبي زيد في خطبة الرسالة أيضا: على العرش استوى وعلى الملك استوى، ففرق بين الاستواء والاستيلاء على قاعدة الأئمة المتبوعين. ومع هذا فقد صرح ابن أبي زيد في المختصر بأن الله في سمائه دون أرضه، هذا لفظه. والذي قاله ابن أبي زيد ما زالت تقوله أئمة أهل السنة من جميع الطوائف.
نعم. المؤلف رحمه الله قال: القول الذي قاله الشيخ ابو محمد بن ابي زيد وان فوق عرش المجيد بذاته، رجع المؤلف الى قول ابي محمد بن ابي زيد، قد سبق ان نقل هذا قبل يعني قبل صفحات نقل عن ابن ابي زيد هذا في قولها، نقل المؤلف عنه على ابن ابي زيد عندما ذكر ما ذكر السلف ان في السلف السنة أن في السلف ولم يكن من أئمة المالكية من خلف ابن أبي زيد في هذا، وهو إنما ذكر هذا في مقدمة الرسالة ليتلقن لجميع المسلمين، لأنه عند أئمة السنة من الاعتقادات التي يلقنها كل أحد. فالقول الذي قاله الشيخ أبو محمد بن أبي زيد وهو من المالكية وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وأنه يعني الرب، أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه، يعني هو سبحانه فوق العرش، ذاته فوق العرش، وعلمه في كل مكان. قال: فقد تأوله بعض المبطلين بأن رفع المجيد، قال: وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. يا قال المؤلف حينما رفع المجيد مراده أن الله هو المجيد بذاته، مراده أن الله هو المجيد بذاته. قال: ومع أنه جهل واضح، فإنه من منزلة أن يقال الرحمن بذاته والرحيم بذاته والعزيز بذاته. تقول إن هذا التأويل مع كونه باطل فهو يفسد به المعنى يكون معنى فاسد. ان مغطية بذلك لانه فوق عرش المديدي فوق عرش المديدي بالكسر صفة للعرش. والذي تعول قال انه لا وانه يا الله فوق عرش المديدي يريد ان تكون وصف لله. فيقول ان حينما رفع المديد مراده ان الله هو المديد بذاته. وهذا يقول مع انه جهل واضح فهنا يصف بالمعنى جهل واضح لان المديد صفه للعرش وليست صفه ل لا تصور لا نخل من يعصي تصوير الله لا يصلح بالتصوير لا يصلح بالتصوير لا يزلك تصور الا بالسلام. يقول انه فوق عرش المديد بذاته فالمديد صفه للعرش. وهذا المنقل رفع المديد ليكون وصفا لله فهذا يقول انه جهل باللغه العربيه ويصفه به المعنى. يقول مع مراده انه هو المديد بذاته ومع انه جهل واضح انه المديد يعني قال الرحمن بذاته والرحيم بذاته والعزيز بذاته ما لا معنى غير سليم. وقد قال ابن ابي زيد في خطبه الرساله ايضا على العرش استوى وعلى المسح استوى. وما في الايه الكريمه في سوره واتباع ذات الوجه في العرش المديد فعال لمريد فيها قراءتها العرش المديد وفعال لما يريد والعرش المديد في قراءه العرش المديد وصف لله وقراءه العرش المديد وصف للعرش فيها قراءتها مشروطه الآية تختلف على كلام أبي زيد. يقول قد قال ابن أبي زيد في فترة الرسالة أيضا على العرش استوى وعلى الموت احتوى تفرق بين الاستوى والاستيلاء. فالاستواء على العرش استوى والاستيلاء عاد من عند مخلوقات الله تعالى ملكها وقهرها. أما الاستواء فهو خاص بالعرش والاستيلاء عام من عند مخلوقات. يعني قال تفرق قال ابن ابي زيد على العرش استوى وعلى الموت احتوى تفرق بين الاستواء والاستيلاء على قاعدة الأئمة المسوعين. ومع هذا فقد صرح ابن ابي زيد في المختصر لأن الله في سمائه دون عرضه. هذا لفظ قال المؤلف والذي قاله ابن ابي زيد ما زالت تقول أئمة السنة من جميع الطوائف. من كلام ابن ابي زيد هذا ليس قصرا مثل تقوله طوائف المسلمين. يقول أئمة السنة من جميع الطوائف كلهم يقولون مثل ما قال ابن أبي زيد أن الله في سمائه دون عرضه ردا على الجهمية الذين يقولون أن الله يختلف من المخلوقات تعالوا عما يقولون علوا كبيرا. ويسأل ابن أبي القيم رحمه الله هذا في سبع الجيش الإسلامية. نعم.
وقد ذكر أبو عمرو أبو عمر الطلمنسي الإمام في كتابه الذي سماه الوصول إلى معرفة الأصول أن أهل السنة والجماعة متفقون على أن الله استوى بذاته على عرشه. وكذلك ذكره محمد بن عثمان بن أبي شيبة حافظ الكوفة في طبقة البخاري ونحوه ذكر ذلك عن أهل السنة والجماعة.
نعم ذكر أيضا ذكر أبو عمر الطلمنسي الإمام في كتابه بسم الله الرسول مع الرسول أن أهل السنة وجماعة متفقون على أن الله استوى بذاته على عرشه. وقال بذاته للرد على الحلولية الجهمية. كلمة بذاته اضطر العلماء إلى إطلاقها للرد على الجهمية الذين أنكروا علو الله على خلقه. ولو لم يتكلم أهل البدع بهذا لما كان هناك حاجة إلى أن يقال بذاته. قال يقال ان الله استوى على العرش لكن اهل السنه ارادوا الرد على اهل البدع الذين انكروا علو الله بذاته. وكذلك ذكره محمد بن عثمان بن ابي شيبه حافظ الكوفه طبقه البخاري ذكر ذلك عن اهل السنه والجماعه يعني يثبتون استوى الله على العرش بذاته. نعم.
وكذلك ذكره يحيى بن عمار السجستاني الإمام في رسالته المشهورة في السنة التي كتبها إلى ملك بلاده، وكذلك ذكر أبو نصر السجزي الحافظ في كتاب الإبانة له قال: وأئمتنا كالثوري ومالك وابن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وابن المبارك وفضيل بن عياض وأحمد وإسحاق متفقون على أن الله فوق العرش بذاته، وأن علمه بكل مكان.
نعم، ذكر ذلك يحيى بن عمار السجستاني الإمام في رسالة مشهورة السنة التي كتبها إلى ملك بلاده، وكذلك ذكر أبو نصر السجزي في كتاب الإبانة قال: وأئمتنا ثم وصل له الثوري ومالك وابن عيينة وسلم العيينة وحمد بن سلمة محمد بن زيد بن مبارك وفضيل بن عياض وأحمد وإسحاق كلهم متفقون على أن الله فوق العرش بذاته، وأن علمه بكل مكان، علم الله بكل مكان، ولكن سبحانه فوق العرش. ثم المؤلف يكثر من أن نقول من عن الأئمة والعلماء ليرد على الجهمية، وبين أن أهل الجهمية ومعتزلة والأشاعرة قولهم مخالف لقول أهل السنة ولما قره العلماء والأئمة وأهل الحق. نعم.
وكذلك ذكر شيخ الإسلام الأنصاري أبو العباس الطرقي والشيخ عبد القادر الجيلي ومن لا يحصي عدده إلا الله من أئمة الإسلام وشيوخه.
نعم، شيخ الإسلام الأنصاري هو أبو إسماعيل الهروي أبو العباس الطرقي وعبد القادر الجيلاني الحنبلي، ومن لا يحصي عدهم إلا الله، كل من أئمة الإسلام وشيوخه كلهم قرروا أن الله مستوى على العرش، وأن الله فوق مخلوقاته بذاته، وأن علمه محيط بكل مكان. نعم.
وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني صاحب حلية الأولياء وغير ذلك من المصنفات المشهورة في الاعتقاد الذي جمعه: طريقنا طريق السلف المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال: ومما اعتقدوه أن الله لم يزل كاملا بجميع صفاته القديمة لا يزول ولا يحول، لم يزل عالما بعلم، بصيرا ببصر، سميعا بسمع، متكلما بكلام، وأحدث الأشياء من غير شيء، وأن القرآن كلام الله، وكذلك سائر كتبه المنزلة كلامه غير مخلوق، وأن القرآن من جميع الجهات مقروءا ومتلوا ومحفوظا ومسموعا ومكتوبا وملفوظا كلام الله حقيقة لا حكاية ولا ترجمة، وأنه بألفاظنا كلام الله غير مخلوق، وأن الواقفة واللفظية من الجهمية، وأن من قصد القرآن بوجه من الوجوه يريد به خلق كلام الله فهو عندهم من الجهمية، وأن الجهمية عندهم كافر. وذكر أشياء إلى أن قال: وأن الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله عليه يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل، وأن الله دائم من خلقه والخلق دائمون منه لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم، وهو مستو على عرشه في سمائه دون أرضه. وذكر سائر اعتقاد السلف وإجماعهم على ذلك.
نعم، هذا النقل عن الحافظ أبي نعيم الأصبهاني صاحب حجة الأولياء وغيره المصنفات المشهورة، كتب كتابه في الاعتقاد الذي جمعه، يقول فيه: طريقتنا وطريقة السلف المتبعين الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال: ومما اعتقدوه أن الله لم يزل كاملا بجميع صفاته القديمة لا يزول ولا يحول، لم يزل عالما بعلم، قال عالما بعلم يرد على المعتزلة الذي يقول عالم بغير علم، يقول عالم بغير علم لأنه ستر أسود واختفاء، فيقول لم يزل عالما بعلم اسم صفة، ستر اسم صفة، خلاف المعتزلة الذي يقولون إنه له الأسباب واختفاء، قل عالم بدون علم، يعني أسباب بدون معاني، لم يزل عالما بعلم، بصيرا ببصر، سميعا بسمع، متكلما بكلام، هذا قول اهل السنه. ثم قال: واحدث الاشياء من غير شيء، يعني خلق الاشياء من غير شيء، وأن القرآن كلام الله، وكذلك سائر الكتب المنزلة كلام الله غير مخلوق، وأن القرآن من جميع الجهات كلام الله، يعني من جميع الجهات، يعني من جهة القرآن، إذا قرأت فهو كلام الله، وإذا تلوت فهو كلام الله، وإذا حفظت فهو كلام الله، وإذا سمعت فهو كلام الله، وإذا كتبت فهو كلام الله، وإذا تلفظت فهو كلام الله، من جميع الجهات هو كلام الله. كيف نتصرف؟ وكلام الله مقروءا، كلام الله مسلوا، كلام الله محفوظا في الصدور، كلام الله مسلوعا بالآذان، كلام الله مكتوبا في المصاحف، كلام الله ملفوظا، كلام الله عز وجل حقيقة لا حكاية ولا ترجمة، وأنه بألفاظنا كلام الله غير مخلوق، وأن الواقفة واللفظية من الجهمية، الواقفة الذي يقول لا نقول مخلوق أو المخلوق ثم الواقفة، هؤلاء جهمية، واللفظية الذي يقول لفظ القرآن مخلوق جهمية لأنه خالق السلام، فالقرآن كلام الله، لا تخصص اللفظ، أنت مخلوق بجميع أفعالك، لكن كل تخصص الألفاظ القرآن غير مخلوق هذا من البدع، فيقول المخلوق الواقفة واللفظية من الجهمية. الواقفة الذين توقفوا لا يقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، واللفظية الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق، لأنه قد يرد اللفظ بالفوق. قال وأن من قصد القرآن بوجه من الوجوه يريد به خلق كلام الله فهو عنده من الجهمية، يعني من قصد القرآن بوجه، يعني قال إن المقروء كلام الله، إن المقروء مخلوق، أو قال المنثور مخلوق، أو قال المحفور مخلوق، أو قال المسموع مخلوق، أو قال المكتوب مخلوق، فهو جهل. من قصد القرآن بوجه من الوجوه يريد به خلق كلام الله هو عندهم من الجهمية، وأن الجهمي عندهم كافر، يعني على العموم. الجهمي كافر، لكن فلان بن فلان الجهمي لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة. حتى تقوم عليه الحجة وتنتفي المعاني. المعين لا يكفر، لكن هذا على العموم، تكفير بالعموم. الجهمية كفار، وقال القرآن مخلوق كافر، وأنت رؤية الله في الآخرة كافر. لكن فلان ابو فلان انت الرؤيه او انت لا يكفر حتى تقوم عليه الحجه تجد الشروط وتنتفي المعاني. وانا الجهمي عندهم كافر. وذكر السائل عقال وان الحديث الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله عليه يقولون بها، يعني يثبتون الحديث ويثبتون الاستواء ويثبتون من غير تكييف ولا تمثيل، لا يقول كيفيه الاستواء الله كذا، ولا يقول مثل استواء المخلوق، وان الله دائما من خلقه يعني مفصل ليس مختلف المخلوقات، والخلق بائنون منه يعني مفصل عنه، لا يحل فيهم ولا يخرج بهم، هذا في الرجعة على الكافية. وهو مستوي على عرشه في سمائه دون عرضه، هو مستوي على العرش والعرش فوق السماء، ووصل سائر اعتقاد السلف واجماعهم على ذلك. نعم.
وقال يحيى بن عمار السجستاني في رسالته لا نقول كما قالت الجهمية إنه بداخل الأمكنة وممازج لكل شيء ولا نعلم أينه، بل نقول هو بذاته على عرشه وعلمه محيط بكل شيء، وسمعه وبصره وقدرته مدركة لكل شيء، وهو معنى قوله وهو معكم أينما كنتم.
نعم. يقول حبنا عن الله لا يقول كما يقول الجهمية، ماذا يقولون؟ يقولون انه مداخل الأمكنة ومازج لكل شيء، هكذا يعتقدون ان معبودهم داخل في الأمكنة ممتزج لكل شيء، ولا نعلم اين هو، بل نقول كما قال الحق هو بذاته على العرش وعلمه محيط بكل شيء، وسمعه وبصره وقدرته مدركة لكل شيء، يدرك سبحانه بسمعه، يسمع المسموعات ويبصر المبصرات ويقدر على كل شيء، وهم على قوله وهو معكم اينما كنتم، يعني بعلمه واحاطته واطلاعه ونفوذ سمعه وبصره وهو قال سبحانه. نعم.
وقال الشيخ العارف معمر بن احمد شيخ الصوفيه في هذا العصر اهدت عن اوصي اصحابي بوصيه من السنه واجمع ما كان عليه اهل الحديث واهل المعرفه والتصوف من المتقدمين والمتاخرين، فذكر اشياء من الوصيه الى ان قال فيها وإن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تمثيل ولا تأويل، والاستواء معلوم والكيف مجهول، وإنه مستو على عرشه بائن من خلقه والخلق بائنون منه بلا حلول ولا ممازجة ولا ملاصقة، وإنه عز وجل سميع بصير عليم خبير يتكلم ويرضى ويسقط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء بلا كيف ولا تأويل. ومن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال.
نعم. وهذا رواه الاجتهاد في الحجة وكذلك الشيخ الإسلامي في التعارض الحموية يقول نقل عن الشيخ معمر بن أحمد الشيخ الصوفية في زمانه قال أحببت روسي أصحابي وصية من السنة وأجمع ما كان عليها الحديث وأهل المعرفة والتصوف. ثم قال ذكر عن سلف الوصية إلى أن قال وأن الله استوى على عرشه بلا كيف. لا نقول كيفية كذا تفسر الله على الكيفية ولا تمثيل ولا قمة استواء المخلوق ولا تأويل ولا تأويل الاستواء بالاستيلاء. قال والاستواء معلوم يعني معلوم معناه في اللغة العربية استقر وعلى وصاير وكيف وكيف مجهول كيفية استواء الرب مجهول لا نعلمه. وأنه مستوى على عرشه دائم من خلقه كذلك الجهمية الذي يقول أنه مختلف المخلوقات والخلق بائن منه بلا حلول ولا مبادئ ولا ملاصقة. وأن الله عز وجل سميع بصير عليم خبير يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده وقيامه ضاحكا وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء بلا كيف ولا تأويل. هذا قول عن السنة وهذه النصوص كلها واردة في كتاب السنة. سميع بصير عليم خبير كل هذا أثبته الله لنفسه يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده ضاحكا وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا عن حديث متواتر بلا كيف شاء بلا كيف قالوا كيف النزول الله أعلم كيف ولا نؤول. قال فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال من الخارج عن السنة والجماعة. نعم.
وقال الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الطابوني أثني النيسابوري في كتاب الرسالة في السنة له ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله فوق سبع سماواته على عرشه كما نطق به كتابه وعلماء الأمة وأعيان سلف الأمة لم يختلفوا أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته. قال وإمامنا أبو عبد الله الشافعي احتج في كتابه المستور في مسألة إعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة وأن الرقبة الكافرة لا يصح التكفير بها بخبر معاوية بن الحكم وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء عن الكفارة وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إعتاقه إياها فامتحنها ليعرف أنها مؤمنة أم لا فقال لها أين ربك فأشارت إلى السماء فقال أعتقها فإنها مؤمنة فحكم بإيمانها لما قرت أن ربها في السماء وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية.
نعم. وهذا النقل عن الإمام عثمان إسماعيل عبد الرحمن الصابوني المستوري الشافعي في كتابه لسماع الرسالة في السنة قال ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله فوق سبع سماواته على عرشه كما نطق به كتابه أي بقوله ثم استوى على عرش الرحمن العرش استوى. قال وعلماء الأمة وأعيان سلف الأمة لم يختلفوا أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته. قال وإمامنا عليه الشافعي وقال إمامنا أبو عبد الله الشافعي احتج في كتابه المبسوط في مسألة إعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة وأن الرقبة الكافرة لا يصح التكفير بها بخبر معاوية بن الحكم السلمي وعلى في صحيح مسلم معاوية لما فك الجارية السوداء لترعى الغنم لما أخذ الذئب واحدة منها وكان يشاهدها جاء وفكها ضربها قال كيف يأخذ الذئب واحدة وأنت عنده ثم ندع فجاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبر تعرض عليه الأمر وشدد عليه فقال أعتقها سيكون كفارة لي فقال ائت بها إليه فامتحنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أين ربك أين الله من أنا قال أين الله قد السماء قال من أنا قال أنت رسول الله ثم قال أعتقها فإنها مؤمنة فهو مسلم الصحيح. والمؤلف في احتج الشافعي في مسألة إعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة وأن الرقبة الكافرة لا تكفر بها ما تجزي الرقبة الكافرة لا تكفر الرقبة المؤمنة وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء على الكفارة وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إعتاقه إياها فامتحنها يعني سألها سؤال امتحان ليعرف أنها مؤمنة أم لا فقال أين ربك فأشارت إلى السماء فقال أعتقها فإنها مؤمنة وحكم بإيمانها لما أقرت أن ربها في السماء وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية. هذا يدل على أن أن الله سبحانه وتعالى فوق العرش فوق السماوات بالعلو، وهذا هو الحق، وقول السنة قاطعة كما دلت عليه النصوص. نعم.
وقال الحاكم أبو بكر البيهقي: باب القول في الاستواء. قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أأمنتم من في السماء وأراد من فوق السماء، فما قال: ولأصلبنكم في جذوع النخل، بمعنى على جذوع النخل، وقال: فسيحوا في الأرض، أي على الأرض، وكل ما على فهو سماء، والعرش أعلى السماوات، فمعنى الآية: أأمنتم من على العرش، كما صرح به في سائر الآيات. قال: وفيما كتبنا من الآيات دلالة على إبطال قول من زعم من الجهمية أن الله بذاته في كل مكان، وقوله: وهو معكم أينما كنتم، إنما أراد به بعلمه لا بذاته.
نعم. هذا نقل عن البيهقي رحمه الله والشافعي، وهو أبي أول أحيانا بعض الصفات، ومع ذلك نقل الآن هذه النقول التي تثبت أن الله فوق السماوات من السماء العرش. وهذا النقل من كتاب الشافعي، كتاب هذا سماه الاعتقاد. يقول الحافظ أبو بكر البيهقي: باب القول، كتاب سماه باب الاعتقاد، كتاب العقيدة البيهقي. والبيهقي الشافعي هو أول بعض الصفات على طريقة الأشاعرة، لكنه رحمه الله لا يلتزم بمذهب الأشاعرة. قال: باب القول في الاستواء. ثم قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم، إليه يصعد الكلم الطيب، آمين ثم في السماء. يجب أن يستدل بهذه النصوص على أي شيء؟ على أن الله مستوى على عرشه فوق مخلوقاته، رحمه على العرش استوى ثم استوى على عرشه، وهو القاهر فوق عباده، صفة الفوقية، يخافون ربهم من فوقهم كذلك، إليه يصعد الكلم الطيب، صفة العلو، لأن الصعود يكون من أسفل إلى أعلى. آمين ثم في السماء في الظرفية، والسماء والأرض في العلو، يعني أمن ثم في العلو وهو الله وفوق العرش، وأراد من فوق السماء، يقول أمن ثم في السماء أراد من فوق السماء. السماء إذا أريد بها الطباق المبنية فتكون في معنى على السماء، وإذا أريد بالسماء العلو فتكون في الرفيع على بابها. أمن ثم في السماء يقول أراد من فوق السماء، كما قال: ولأصلبنكم في جذوع النخل، بمعنى على جذوع النخل، في معنى على، وليس المرض أن يشق الجذوع ويسمى فيها، لا، على جذوعها. وقال: فسيحوا في الأرض، ليس المعنى أحفر الأرض ويسلوا فيها، لا، بل معنى سيحوا على الأرض. قال: وكل ما على فهو السماء، كل ما على، كل شيء فوق راسه يسمى سماء، والله له أعلى العلو وهو فوق العرش، والعرش أعلى السماوات. ثم على الآية: أأمنتم من على العرش، قال كما صرح به في سائر الآيات. قال: وفيما كتب من الآيات دلالة على إبطال قول من زعم من الجهمية أن الله بذاته في كل مكان، هذا قول جهمية، قولنا مختلط المخلوقات، حتى إنه قالوا في إنه في بطون السباع وفي أجواف الطيور في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال: وقوله وهو معكم أينما كنتم، إنما أراد به بعلمه لا بذاته، وهو معكم بعلمه لا بذاته، لا تفوق العرش. نعم. هذا النقول نقل المؤلف رحمه الله حتى يبين أن الأئمة والعلماء جميع الطوائف كلهم خصوصاً العلو والفطية كلهم خلاف مذهب الجهمية النفاق. نعم.
وقال أبو عمر بن عبد البر في شرح الموطأ لما تكلم على حديث النزول قال: هذا حديث لم يختلف أهل الحديث في صحته، وفيه دليل على أن الله في السماء على الأرض من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة قال: وهذا أشهر عند الخاصة والعامة، وأعرف من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم.
نعم. هذا دخل عن أبي عمر بن عبد البر النمري المعرف في شرح الموطأ، وكتاب عظيم، لما تكلم على حديث النزول ينزل ربنا كل السماء الدنيا حين القاتل في الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألوني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. قال هذا حديث لم يختلف أهل الحديث في صحته. الحديث النزول ينزل ربنا كل السماء الدنيا في إثبات العلوم وفي إثبات النزول. قال هذا حديث لم يختلف أهل الحديث في صحته لأنهم من الحديث المتواتره وروث الصحاح والسنن والاسانيد فهو متواتر. قل يوسف ينزل ربنا كل ليله الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسالني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له حتى يطلع الفجر. قال هذا حديث لم يختلف هذا الحديث بصحته. قال وفيه دليل على ان الله في السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعه. كيف من اين الدليل؟ قال في دليل على ان الله في السماء على العرش من فوق سبع سماوات. الدليل قال ينزل ربنا كل ليله والنزول لما يكون من اعلى الى اسفل. النزول لا نعرف كيفيه النزول ينزل هو سبحانه فوق العرش الله اعلم كيفيه النزول فعل افعاله سبحانه تبارك بجلاله وعظمته. لكن لا الحديثين اثبات العلو اثبات النزول. قال في دليل على ان الله في السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعه في السنه والجماعه من جميع الطوائف. قال وهو من حجتهم على المعتزله في انكارهم علو الله على مخلوقاته السماء على العرش. المعتزله ينكرون علو الله على خلقه وكذلك الجهميه وينكرون استواءه على عرشه. فهو فهذا الحديث عن نزول الحجة أهل الحق حجة أهل السنة وجماعة من القوم حجتهم على المعتزلة يردون عليهم بهذا الحديث ينزل ربنا كل ليلة في السماء الدنيا. قال ينزل لأن هو فوق سبحانه وتعالى فدل على أنه في العلو. قال وهذا أشهر عند الخاصة والعامة وأعرف من المحتاج إلى أكثر من حكايته لأنه اضطرار لم يقفهم عليه أحد ولا أنكره عليه المسلم. يعني يقول إن هذا مشهور عند الخاصة والعامة عند الله في العلو لأن هذا معلوم عند الخاصة والعامة وأعرف من المحتاج إلى أكثر من حكايته. يعني لا يحتاج إلا فقط تقرأ الآية تقرأ الحديث ثم استوى الرحمن على العرش استوى يزيل ربنا في السماء الدنيا إذا يصعد الكلم الطيب والعرض يصعد ورفعه الله إليه يكفي قراءة. إذا قرأت فهمت المعنى. ولهذا قال هذا أشهر عند العام والخاصة وأنت خاصة وأعرف من المحتاج إلى أكثر من حكايته لا يحتاج إلا أكثر من قراءة فقط لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد. اضطرار يعني الخلق المضطرون الى اثبات ان الله في العلو هذا اضطرار لم يقفوا عليه يعني لم يخبرهم به احد بل الله تعالى فطرهم على ذلك فطرهم على انه في العلو وانه فوق العرش وانه فوق السماوات. هذا امر فطر عليه الخلق من غير ان يقفهم عليه احد ويقنعهم عليه ويخبرهم به. هذا مخطر عليه الانسان والدواب اذا اصاب الانسان الضايق رفع راسه الى السماء يا صاحب الدابة سير خالصة إطراء. والإنسان نفيد يعني يؤذيه أحد يجد طلب يدعو يرفع رأسه يقول يا الله. هذا اضطرار نعلى علم الاضطرار يجد الإنسان في نفسه يضطر إلى طلب الله في العلوم من غير أن يوقفهم عليه أحد من غير أن يعني يلزمهم بذلك ويخبرهم بهذا حتى اطلقوا على هذا لان الله فطرهم على ذلك فطرك الله الذي فطرنا عليه ولا انكره على المسلم ولا انكر عليهم مسلم حينما يرفعون ايديهم الى السماء وحينما يطلبون الله في العلو ما انكره على المسلم فالمسلمون اقرهم على ذلك وهذا علم اضطراري يجدونها في نفوسهم فطرهم الله عليه من غير ان يخبرهم بذلك احد ويوقفهم عليه احد ولا ينكر عليهم احد من رسوله. نعم.
وقال ابو عمر ايضا اجمع علماء الصحابه والتابعين الذين حمل عنهم التاويل قالوا في تأويل قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم هو على العرش وعلمه في كل مكان وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله.
نعم هذا أيضا كلام جاء بعمر بن عبد البر رضي الله عنه من علماء أهل السنة قال أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في قول الله تعالى في سورة المجادلة ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم هو على العرش وعلمه في كل مكان. إذا فسروها بأي شيء فسروها بالعلم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم يعني بعلمه ولا خمسة إلا هو سادسهم بعلمه ولا أدنى ذلك ولا أكثر إلا هو معهم بعلمه ولا في فوق العرش. فإذا قال قائل أنهم أولهم كيف أول بعلمه؟ ما أول لا لأن الله تعالى فتح الآية بالعلم وختم بالعلم. اقرأ الآية ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض أول الآية وآخرها وهو بكل شيء عليم. فتح الله الآية بالعلم وختمها بالعلم دل على أنها معية علم ولهذا قالوا في تأويلي الأجزاء وإجماع هذا ما قال فرق واثنين وثلاثة واربعة وعشرة أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم هو على العرش وعلمه في كل مكان. هذا إجماع من العلماء. فإذا جاء واحد شاذ من المتأخرين في القرون المتأخرة وقال إلا هو معهم هم مصدر المخلوقات يقال هذا قول مبتدع قول كفري قول مخالف للنصوص وخالف الإجماع وخالف اللغة العربية. فإذا قال طيب أنا أقول وهو معهم حقاً معهم يعني معهم مختلط بهم هذه لغة. نقول لا كلام ليس كذلك. لغة العرب المعية لا تفيد الاختلاط ولا الامتداد ولا المحاذاة ولا الرأي. المعية في لغة العرب لمطلق المصاحبة فلان مع فلان فلان مع القوم لا يلزم ان يكون مختلفا ثم معهم برايه معهم مثلا بتأييده معهم برصته. يقال الامير مع الجيش والجيش بينه وبين الامير والشغال يعني معهم بتدبيره وتنفيذ الجيش ومتابعته. ويقال فلان زوجته معه وهو في المشرق وهو في المغرب فلان زوجته معه صائم عليه هذا يجب معه هو في المشرق وهو في المغرب يعني في عصته فالمعية لا يزال منها السيط أبدا. تقول العرب ما زلنا نسير والقمر معنا ما زلنا نسير والنجم معنا. حتى قال بعض الأحناف قالوا لو تزوج مشرقي بمغربية ولم يتصل بها يعني عقد عليها زوجته ولم يلتقيان ثم جاءت الولد لستة أشهر من عقد النكاح الحق الولد به ولو لم يعلم أنه اتصل بها حفاظا على النسب قالوا لجواز دخل من أهل الخطوة لجواز دخل من الخطوة يقول كل له كرامة في الأول بعد مواصلات الآن سهل أنت الطائرة ساعة واحدة لكن في جمالهم ما في مواصلات عندها. المشرقية إذا زوجها المشرقية المغربية يحتاج إلى بعضهم بقية من المخرج جاء سنتين جاء إلى الإمام أحمد في الطريق سنتين بس يحتاج إلى مدة طويلة. يقول يجوز إذا تزوج مشرقية بالمغربية فأتت بولد لستة أشهر من عقد النكاح ولم نعلم أنها اتصل بها أن يلحق الولد به حفاظ على الولد لجواز أن يكون من أهل الخطوة يعني يظهر هذه كرامة له يمكن كرامة في حصلت الكرامة فانتقل بانتقال يعني كرامة انتقل إليها وجابعها مالك بالولد. فالقصد هذا أن كلمة المعية معية لا يجب أن اختلاط بها حتى قال الأحياء في هذا لو تزوج المشرقية المغربية فهي معه فيقول فلان زوجته معه ويقول مشرقية في المغرب والقمر معنا ويفوق رأسه ما زلنا سواد معنا. فإذا أتى بعض الجهمية وبعض المعتزلة في العصور المتأخرة وقالوا وهو معكم أينما كنتم قالوا إن الله يستطيع المخلوقات. وهذا الرعية تفيد الاحتراق وأبطل النصوص العلو والفوقية التي تفيد أفراد على السبيل وربوا بها أروع الحال. وقالوا هذه كلها باطلة ونبطل نصوص الفوقية والرعية والسواء لها على عرشه بإيش؟ بنصوص الرعية. ونقول إن الله مختلط بالمخلوقات وليس فوق العرش. إذن آمنتم ببعض النصوص وكفكم من بعض، اعمل بالنصوص. السنة وفقها الله عمل بالنصوص، نزل عمل النصوص الفوقية والاستواء وأسس فوقية الله على خلقه، فوقية الله على خلقه والاستواء على عرشه. وقالوا إن المعية نصوص المعية هي معية العلم وإحاطة واطلاع، ومعية نوعان، معية عامة ومعية خاصة. معية عامة هي المؤمن والكافر، تقول تعالى وهو معكم حين معكم، معكم بعلمه وإحاطته واطلاعه. هذه المعية العامة تأتي في سياق المحاسبة والمجازاة والتخويف، وهو معكم أينما كنتم، هذه معية عامة. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أعلم ذلك ولا أسرى إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا بصيرة. هذا التهديد، إن الله بكل شيء عليم. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى للقوم. هذه المعية العامة للمؤمن والكافر، تأتي في سياق المحاسبة والجلسة والتخويف. أما المعية الخاصة فهي خاصة بالمؤمن، خاصة بالمؤمن بالمؤمنين وبالمتقين وبالصابرين وبالأنبياء والرسل. قولها إنني معكم أسرى وأرى، وصلوا إن الله مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وتأتي في سياق المدح والثناء وتقتضي التوفيق والتسديد والتأييد، ولا تدل على الاحتراق ولا الاعتزاز كما فهمه اهل البدع واهل الباطل. اهل البدع المعتزله والجهميه جاءوا متاخرين ولم يفهموا نصوص الكتاب والسنه، وضربوا بالنصوص عرض الحائط وقالوا قولا مختلطا. ولذلك الائمه والعلماء لهم مؤلفات، والشيخ الاسلام ينقل النصوص الكثيره ببيان بطلان مذهب هؤلاء، وانهم ليس لهم سلف من الائمه ولا من العلماء، وانما هم عاجل لا يفهمون اللغه العربيه ولا يفهمون النصوص، وتكلموا بالكلام الكفري. فلذلك قام العلماء في نصر دين الله وكتابه وسنه نبيه وردوا عليهم، ومنهم الامام شيخ الاسلام رحمه الله. نعم.
فهذا ما تلقاه القلق عن السلف، إذ لم ينقل عنهم غير ذلك، إذ هو الحق الظاهر الذي دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية.
نعم، نقول هذا ما تلقاه الخلف عن السلف، تلقاه الخلف عن السلف. الخلف هم متأخرون من العلماء والمؤمنون، والسلف المتقدمون، السلف هم الصحابة والتابعون وأسواهم، والخلف من جاء بعدهم يوم القيامة. تلقوا هذا الدين وتلقوا هذا العلم، تلقاه الخلف على السلف، تلقاه الأبطال على سابق، تلقاه المتأخرون على المتقدمين. قال إن لم ينقل عنهم غير ذلك، ما نقل عنهم شيء يخالف ما دلت عليه النصوص من إثبات العلو، علو الله على خلقه والسواء على عرشه. قال إذ هو الحق الظاهر الذي دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، والحمد لله، وما لا بد الحق إلا الضلال. نعم.
نسأل الله العظيم أن يختم لنا بخير ولسائر المسلمين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا بمنه وكرمه، إنه أرحم الراحمين، والحمد لله وحده.
نعم. ختم المؤلف رحمه الله هذه الرسالة بالدعاء، قال نسأل الله العظيم أن يختم لنا بخير ولسائر المسلمين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا بمنه وكرمه، إنه أرحم الراحمين. نسأل الله عنه نسألها الخير ونثبتها على دينها الطويل، وأن لا يفيق لنا بعد إذ هدانا بمنه وكرمه، وأن يتوفانا على الإسلام غير مغيرين ولا مبدلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على محمد وآله وصحبه. المحقق الذي حقق هذه الرسالة هو الشيخ دغس بن شبيبة العجلي، ذيل هذه الرسالة المراكشية بالبحث حول قول السلف دائما من خلقه وبذاته، وقال إن ثلث بائع من خلقه وكن بذاته. وإن كانت لم ترد القدامى إلا أن العلماء اضطروا إلى ذكرها للرد على الجهمية الذين قالوا إن الله مستوث من المخلوقات. فاضطر العلماء إلى أن يردوا عليه ويقولوا بائع من خلقه بائع من فصل، واضطروا إلى أن يقولوا بذاته. ولو لم يتكلم هؤلاء بالكلام الكفري لما احتاج العلماء إلى ذلك. فهو يقول وفقه الله فاستقر جماعة من السلف أن الله جل وعلا بائع من خلقه وأنه مستوى على العرش بذاته وينزل بذاته، بل حتى بعضه بالإجماع كما سأتي الموضع. وذلك أن هذه الألفاظ تكلم السلف بها في التوضيح والبيان كقوله في القرآن كلام الله غير مخلوق وغير مخلوق، لم ترد كلمة غير مخلوق لم ترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أصحابه. لكن لما كانوا مبتدعا يدسون السم في العسل ويتلفظون بألفاظ مجملة يريدون من ورائها تقويض مذهب السلف، بين أهل السنة أنه يجب على المسلم أن يقول غير مخلوق، ومن لم يقل هذه الكلمة تبدع وظلم. ولهذا قال الإمام أحمد عن بعض من يزعم أنه لا يحتاج إلى هذه الكلمة فيقول القرآن كلام الله ويسكتون، قال لولا ما وقع في القرآن يعني من القول بخلقه لوسعه السكوت، ولكن لما يسكت يعني أنه إنما يسكت لريبة. بل قال في هؤلاء الواقفة إنهم شر من الجهمية، الوقت الذي يقولنا توقف لا نقول القرآن مخلوق أو المخلوق، قال إنهم شر من الجهمية الذين يقولون القرآن مخلوق. قال وأما الألفاظ التي أنكرها السلف كالجهة والحيز والجوهر والعرض وغيرها فهي لما اشتملت عليه من بعض. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والمقصود هنا أن الأئمة الكبار كانوا يمنعون من تلقي الألفاظ المبتدعة المجملة المشتبهة لما فيها من لبس الحق بالباطل مع ما توقعه من الاشتباه والاختلاف والفتنة، بخلاف الألفاظ المأثورة والألفاظ التي غيرت معانيها، فإنما كان مأثورا حصلت به الألفة وما كان معروفا حصلت به المعرفة. قال المحقق عليه فلفظة الدائن وبذاته من الألفاظ المعروفة التي بينت معانيها، وهي أيضا من الألفاظ التي أجرت عن السلف رضي الله عنه. وهذه الألفاظ إنما تستعمل في باب الإخبار عن الله عز وجل ولا تستعمل في باب الأسماء. والسلف رضي الله عنهم استعملوا هاتين الكلمتين لأمور منها التوضيح، وقولهم دائن ردا على الجهمية الحلولية، فهو بائن من خلقه غير مختلط به، والجهمية هم الذين ينكرون مبايرة الله لخلقه، وقولهم بذاته ردا على الأشعرية وغيرهم ممن يقول ان الله ينزل الى السماء الدنيا ويريدون انه يخلق فعلا والنزول. وهكذا قال الشيخ العلامة نصر الدين الألباني رحمه الله بعد ان ذكر جماعة من السلف اطلقوا اللفظين المذكورين، ومن هذا العرض يتبين ان هاتين اللفظتين بذاته وبائن لم تكن معروفتين في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ولكن لما ابتدع الجهم واتبعه القول لأن الله في كل مكان اقتضى ضرورة البيان أن يتلفظ هؤلاء الأئمة الأعلام بلفظ دائم دون أن ينكره أحد منهم. ومثل هذا تماما قولهم في القرآن الكريم إنه غير مخلوق، فإن هذه الكلمة لا تعرف الصحابة أيضا، وإن كانوا يقولون فيه كلام الله تبارك وتعالى لا يجدون على ذلك. ولذا أحببت أن أجمع أقوال الأئمة في هذه المسألة، وأذكر من وقفت على قوله منهم ومن حكى الإجماع ثم أوسعه بما قاله منهم مع التنبيه على أن بعضهم يذكره في عقيدته التي ألفها على أنه قوله للسنة، ومع ذلك لا أذكره في الإجماع إلا إذا صرح بذلك. ولأن الشيخ رحمه الله نقل عن جماعة من السلف في هذه الرسالة التلفظ بهاتين اللفظتين كسب ذكره كالذيل لهذه الرسالة والله أعلم. الإجماع يقول حتى الإجماع على هذه الكلمة دائم من خلقه، حتى الإجماع على هذه الكلمة جماعة من العلماء، أذكر منهم من وقفت عليها: الإمام المحدث أبو حاتم الرازي، كان هو الإمام المحدث أبو زرعة، والإمام أبو عثمان بن سعيد الداري. قال رحمه الله: غير أن قد اختصرنا من ذلك ما يستدل به أولو الألباب أن الأمة كلها والأمم السالفة قبلها لم يكونوا يشكون في معرفة الله تعالى لأنه فوق السماء دائما من خلقه. قال ذكر في الرد على الجهمية فيأتي أبي شيبة والإمام بن بطة وإمام أبو سلمة الخطابي وإمام الأئمة محمد إسحاق بن خزيمة كله ذكر هذه الكلمة، والإمام بن أبي زمنين والقلمنسي ونصر بن إبراهيم المقدسي وأبو عبد الله القرطبي والشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم والسفاريني والشيخ مناصر آل معمر. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا باب راجع لا يحصيه إلا الله، فإن الذين نقلوا إجماع السلف أو إجماع أهل السنة أو إجماع الصحابة والتابعين على أن الله فوق العرش دائم من خلقه لا يحصيهم إلا الله، وما من أحد من هؤلاء المذكورين إلا وشهرته في الإسلام بالعلم والدين أعظم من أن يتكي على هذا الموضع، وما زال علماء السلف يفلسون المباينة ويردون قول الجهمية بنفيها. ثم ذكر أفرادهم ذكر عبد الله المبارك، هشام بن عبد الله الرازي، عبد الله بن الزبير، كلهم ذكروا هذه الأفضائل من خلقه. عبد الله بن زبير الحميدي، سعيد بن منصور، فاطمه واهويه، الامام احمد بن حنبل، ابو زرعه الرازي المزني، بقي بن مخلد، ابو حاتم الرازي، الداري بن عثمان السعيد، ابن ابي شيبه، ابن ضبطه، ابو خزيمه، ابن ابي زمنين، الامام الخطابي، ابو بكر محمد وهب المالكي، الى اخره. قال ومن ذكر ومن اعلام هذا الزمان الشيخ حاتم المعروف الشطي، الشيخ حمد بن معمر، معمر الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن بطين، مجدد الدعوه الثاني، والعلم الرباني الشيخ عبد الرحمن بن حسن الشيخ، الشيخ سعد بن عتيق، الشيخ سليمان بن سحمان، الشيخ عبد الرحمن بن سعدي علامه القصيم، والشيخ محمد المانع، الشيخ صالح المهدي، والشيخ عبد الرحمن بن قاسم، والشيخ الامام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، الشيخ المحدث ناصر الدين الالباني، والشيخ الفقيه محمد بن صالح المسلمين، والشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغيان، والشيخ علي بن ناصر الفقيه، والشيخ الفقيه عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، والشيخ بكر بن عبد الله بن زيد حفظه الله. كل هؤلاء ذكروا هذه الكلمه من القدامى والمتاخرين. واما كلمه بذاته فالاجماع، الاجماع الامام عبد الله بن سعيد بن قيس السجدي رحمه الله قال: وعلى المثل كسفيان الثوري ومالك ومحمد بن سلمه ومحمد بن زيد وسفيان عيينه والفضيل وابن المبارك واحمد واسحاق متفقون على ان الله سبحانه بذاته فوق العرش وعلمه في كل مكان. فقال هنا في المراكشيه، وكذلك ابو الحسن الكرزي قال اقايدهم ان الاله بذاته على العرش مع علمه بالغوائب. وكذلك ايضا ابو عمر الطلمنكي وابن القيم وشيخ الاسلام وافرادهم كثيرون، ابو يوسف يعقوب بن ابراهيم الانصاري الكوفي، ونعم محمد الخزاعي، وعبد الله بن سعيد الكلاب، والحارث بن ناصر المحاسبي، وابو العباس القرشي، وابو الحسن علي محمد، والمزني صاحب الشافعي، وعدد كبير ذكر ما يقرب من عدد كبير ما يقرب من 45 من ذلك. ذكر على المتاخرين ايضا كالانجلات اطلقها الشيخ عبد الرحمن بن سجي رحمه الله، الشيخ الامام عبد العزيز بن باز رحمه الله، الشيخ ناصر الدين الالباني، والشيخ الزقي بن عثمان رحمه الله، الشيخ بكر بن عبد الله بن زيد رحمه الله. كل هؤلاء مع المتقدمين اطلقوا هذه الكلمه، وبهذا سمينا كلمه بذاته اضطر العلماء اليها في القديم والحديث، وكذلك بينهم فرقا ليردوا على الجهميه والمعتزله الذين انكروا علو الله على خلقه واستواه على عرشه. والله الموفق، واسال الله ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح، وان يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وان يثبتنا على دينه القويم انه ولي ذلك هو القادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وناخذ ما تيسر من الاسئله. نعم.
احسن الله اليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الاسلام والمسلمين. يقول السائل: بعض الناس يقول ان قول الله بل رفعه الله اليه لا يدل على انه في العلو، بل هو مثل قول ابراهيم: اني ذاهب الى ربي. كيف الرد؟
بل رفعه الله اليه. فالرفع ما يكون من اسفل الى اعلى. دلت النصوص على ان الله تعالى رفع عيسى الى انه توفيك ورافعك اليه، الى انه رفعه وانه توفيك ورافعك اليه. وفي الآية التعبير بالقبر، في المعنى أنه إني متوفيك ورافعك إلي. متوفيك، التوفي معناه القبر، يعني قادره، في قوله استوفيت مثلا الطعام من فلان، يعني قبره. وقيل المعنى متوفيك يعني أن الله قبره وهو نائم، رفعه وهو نائم. والنوم موت، هو الموت الصغر. واما قوله هو مثل قولهم ايش؟
اني ذاهب الى ربي.
كيف يقول بره الله مثل قوله اني ذاهب الى ربي؟ اني ذاهب الى ربي الشاهدي، اني ذاهب الى ربي، هذا اذهب الى اني ذاهب الى ربي الشاهدي، هذا معروف مثل موسى عليه الصلاه والسلام صعده الله ذهب الى ميقات ربه، وكذلك ابراهيم ذهب الى الشام. اما قال رافعك الي ليس مثلها، يعني الرفع يكون من اسفل الى اعلى، واضح. نعم.
احسن الله اليكم. يقول السائل: ذكر المصنف قول احد ائمه الصوفيه: فهل يجوز اخذ العقيده من بعض الطوائف الموافقه لاهل السنه؟
المؤلف رحمه الله أحيانا يذكر بعض القول الصوفية وأحيانا يذكر بعض الشاعرة ولا يوافقهم على كل ما يقولون، لكن يستدل بقولهم فيما يعيد العلوم بصرف النظر عن الأغلاط التي عندها في جانب الأخرى. فهذا قولهم الصوفيين والصوفية كلامه في العلوم كلام الحق، وإن كان له أغلاط في نواحي أخرى هذه مسألة أخرى يرد عليه. المؤلف رحمه الله قاعدة حينما يذكر في الحنوية هنا أن نقول كثيرة ينقل عن بعض الصوفية وغيرهم، إنما يريد أن يستدل بقولهم لما يقع على السنة والجماعة من إثبات العلو والاستواء. أما المخالفة الأخرى التي لهم فهذه لا يوافقهم عليها وردوا عليهم وغيره في أماكن أخرى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف الرد على من يقول إنه لا دليل على تكفير من قال بخلق القرآن فيكتفى بالحكم عليهم بالضلال دون الكفر، فما هو الدليل على كفرهم؟
الأئمة كفروهم لما أحد غيره قالوا من قال القرآن مخلوق هو كافر، لأن كلام الله سنة مستفادة، والله تعالى بذاته وأسمائه وصفاته والحال، فمن قال إن صفات الله مخلوق هو كافر لأنه جعل صفة الله مخلوقة، وهذا قول كفري. وهذا الذي يقول مثل أنت مخالف الأئمة، وأنت أعلم من الأئمة، هؤلاء الأئمة مثل الإمام أحمد، شفت عارف الإمام أحمد وغيره الآن ما نستفك الآن رحمه الله عارف قدر نفسك، من أنت ومن تعارف الأئمة وتقول لا دليل؟ الأئمة إنما قالوا هذا على علم وأنت راية. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: أورد الإمام البخاري رحمه الله في كتاب التفسير قول الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه، وأتبعها ملكه، فما توجيهكم على ذلك؟
نعم، هذا يذكر أحد الأقوال، أحد الأقوال وأتى في موضع آخر: كل شيء هالك إلا وجهه، قال في إثبات وجه الله عز وجل، لكن هو نقل أحد الأقوال، نقل قولا كثيرا بهذا وهو قول فهو أحد الأقوال، ولا يلزم من هذا أن يكون يرفض هذا القول. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صحيح أن حديث الجارية شاذ لا يصح؟
لا، حديث الجارية حديث صحيح، رواه الإمام مسلم في صحيحه، فهي مسلم فهي البخاري تنقصنا لما ذو القبول وموسد العزم، من يقول له الشعب؟ هذا ما قاله لأهل البدع، أهل البدع هم الشاذون، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، هذا في صحيح مسلم وتنقص الأمة ذو القبول، فهي البخاري فهي مسلم صحيحان تنقصنا الأمة ذو القبول، ولذا فهما يسودان العلم. ولهذا قال بعضنا لو انه قال لو انه لو حلف بالسلام أن ما في صحيح البخاري كله حق وفي صحيح مسلم لما حلف قال الله يقطع زوجته، ولا شك أن هذا ما عدا حروف يسيرة هي التي مثلا حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، بعض الرواة قال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، يعني حروف انقلب على بعض الرواة. وخلي كذلك في صحيح مسلم في أن الله خلق السماوات في سبعة أيام واليوم السابع يوم السبعة في خلق، وهذا موضع عن أبي هريرة عن شعب الأحبار، لكن بعض الرواة رواه على أبي هريرة عن رسول الله جعل قال إن الله خلق يوم السبت كذا ويوم الأحد كذا وكذا ويوم السبت في خلق السماوات في ستة أيام، يوم الأحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخميس والجمعة، خلق آدم في آخر ساعة من الجمعة، خلقت السماوات في يوم كذا والأرض في يوم كذا والشجر في يوم كذا، أول المخلوقات يوم الأحد، يوم السبت ما في خلق، ومن صحيح مسلم في حديث أنه يوم السبت في خلق، وهذا الحديث ظهر وهو من رواية أبي هريرة عن شعب الأحبار، وهو من بعض الرواة تروى أبي هريرة عن رسول الله، هذا هو الحديث يعني في صحيح، وما عدا فهو صحيح ثابت ولا إشكال فيه، وليس هناك شاذ، لكن هذا الذي يقول شاذ هو الشاذ. هذا يقول ان الحديث الثالث هو الشاذ، هو الشاذ في قوله لم يقل لم يفطر احد عليه.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لم أفهم الفرق بين المجيد بذاته والمجيد بذاته.
إيش؟
يقول: لم أفهم الفرق بين المجيد بذاته والمجيد بذاته.
المجيء لذاته وش المجيء؟ المجيء مجيء من؟ المجيء لذاته. ها؟ نعم. المجيد العرش المجيد. يقول إذا صار وأنه فوق العرش المجيد، إذا يزيد بالكسر فتصفى للعرش، والمجيد بالضم فتصفى لله، وأنه يا الله المجيد صفى لله، المجيد بالكسر صفى للعرش. فيقول لقد العرش المجيد وأنه فوق العرش المجيد بذاته تلفظ المعنى. يقول الله تعالى المجيد بذاته مثل الرحيم بذاته العزيز بذاته، ما له معنى. ثم أيضا هو مخالف لظاهر السياق، لأن السياق أنه صفة للعرش. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما وجه الخطأ في قول الرحمن بذاته العزيز بذاته الرحيم بذاته؟
يقول ما له معنى، ما له معنى كلمة بذاته، فيقول المعنى ما يكون سليم. يقول الرحيم العزيز الرحيم ما في داعي تقول بذاته، ما له معنى. نعم. وفق الله جميع الطاعات، ثبت الله جميع الطاعات، وصلى الله على محمد وعلى آله.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.